أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام في الصفة الرابعة لله سبحانه وتعالى لواجب الوجود، وهي أنه سبحانه مريد وكاره، وسبق أن استدلينا في الدرس السابق عليها بدليلين. الدليل الأول اللي هو الإجماع اللي عبر عنه اتفاق المسلمون على صفة الله سبحانه وتعالى بأنه مريد، وقلنا أيضا اختلفوا في معنى أنه المريد، وذكر مجموعة من الآراء، يعني لعله أبرز الآراء وكان أتم الأقوال هو ما قاله أبو الحسين البصري، وهي أن إرادته هي علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاده، أو بالفعل من المصلحة الداعية إلى تركه لأنه كاره أيضا. وهكذا قلنا أيضا البلخي في بعض الوجوه نتفق معه وبعض الآخر نختلف معه. وبعد ذلك أخذنا الدليل الثاني اللي هو حسب الدليل الأول، لأنه اتفاق المسلمون الإجماع ما جعله من الأدلة، ذكره لكن ما حسب من أعداد الأدلة. الدليل الثاني اللي هو عند الدليل الأول على إرادة الله سبحانه وتعالى هو دليل عقلي، وفكرته كانت إن الوجود بما هو موجود وجد في زمان دون الزمان المتقدم على وجوده ودون الزمان المتأخر على وجوده، وقلنا أن قدرته تعالى متساوية في جميع الأزمان، فلماذا اختار أن نوجد نحن كموجودين هذه الكائنات برمتها في الزمان باء دون الزمان ألف أو الزمان جيم؟ فإذن إنه كان يريد أن نوجد في هذا الزمان فوجدنا. وبعدين استعرض أيضا، هاي بس إعادة لما أخذنا، ثم استعرض بعد ذلك بصفات الله سبحانه وتعالى، قال إيجادنا في زمان دون زمان لعله إلى صفة أخرى، يعني ليش إحنا نقول عليه مريد، وجاب الصفات القدرة الذاتية وجاب العلم المطلق وبقية الصفات، وقال كلها ما تصلح لاختيار الله سبحانه وتعالى بوجودنا في زمان دون الأزمنة الأخرى، إذن هذه الصفات لا تصلح للتخصيص، والصالح لتخصيصنا في الوجود بزمان دون زمان آخر هو أنه تعالى مريد. وهذا كان هو الدليل العقلي اللي إحنا حسبناه الدليل الثاني، بينما هو حسب الدليل الأول. ودليلنا الثالث اللي هو حسب الدليل الثاني الدليل النقلي، يعني يستعرض مجموعة من الآيات القرآنية التي صرحت بأن الله سبحانه وتعالى مريد. قال الثاني، سمنا نتابع معانا، الثاني أنه تعالى أمر، جابنا من ضمن الأوامر التي أمرنا الله بها قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ونهى، جابنا أيضا نهي بقوله هذا أقيم الصلاة هذا مريد، ونهى بقوله ولا تقرب الزنا، هذا نهي، هذا إذن كاره لهذا الفعل. فرق بين الفعل الأول أقيم الصلاة مريد له، بينما من نجي للفعل الثاني لا تقرب الزنا إذن هو كاره له. إحنا لا تنسون استدلالنا بأن الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللي هو أنه مريد وكاره. إذن قال والأمر بالشيء يستلزم إرادته بالضرورة. إذن لما الله سبحانه وتعالى لما كان الواجب أراد أن نقيم الصلاة أراد أن نبر بأرحامنا، أراد إلى آخره من إراداته، هذا اللي احنا نسميه إرادة. فلما يؤمر بشيء إذن هو يريده، ولا ما ممكن يأمر بشيء ويكون عبثيا، يأمر بشيء ولا يريده، هذا مرفوض من أي إنسان عاقل، كيف بك بخالق العقل وسيد العقلاء؟ تمام. قال والأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورة، بالضرورة يعني أمر بديهي مسلم ما يحتاج إلى جهد وعناء. والنهي عن الشيء لما قال مثلا لا تقربوا الزنا إلى غيرها من النواهي التي صدرت، هذا يستلزم النهي يستلزم كراهته أيضا بالضرورة، لا يمكن أن يأمرنا الله سبحانه وينهانا، لا يمكن أن يأمرنا بما يكره ولا يمكن أن ينهانا عما يحب، لأن هذا خلاف العقل وخلاف العدل وخلاف التصور. فإذا النهي أيها الأعزاء أيضا يدل على أنه كاره لهذا الشيء، كاره لهذا الفعل، لا يريد لهذا الفعل أنه يتحقق مثلا سواء كان في زمان معين أو أبدا. وهذا أعزائي مبحث يسموه بالأصول ملاك الأحكام، الأحكام، ولو إحنا ما نريد نحول الدرس إلى أصولي، ولكن قلنا أنه أكو ارتباط بين كتاب الباب الحادي عشر وبين أصول الفقه وبين النحو وبين المنطق وبين الفلسفة، هواي موارد تجينا، فلابد أنه الطالب يكون قطع جزء من تلك العلوم ووصل إلى هذه المرحلة، مرحلة السطوح، كي يفهم هذه المطالب. فهناك بالأصول قالوا الأحكام إلها ملاكات، طبعا أنا أتحدث وفق مذهب الإمامية لأنه إحنا نختلف مع الأشاعرة، نختلف مع السنة في هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذه الأحكام، الأحكام عددها خمسة، واجب ومستحب ومباح، مباح بالمعنى الأخص، ومكروه وحرام، خمسة أحكام كون ذني تكتبوهن، الأحكام الشرعية خمسة، واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، هذني بيهن ملاك، ما ممكن حكم ما بي ملاك. ملاك الوجوب، شنو ملاك الوجوب؟ وجود مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة طبعا ينتفع بها العبد المكلف نفسه، فلما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة إذن هناك مصلحة في ذلك مو اعتباطا. والمستحب أيضا فيه مصلحة، لكن المصلحة لا على نحو الإلزام، فيه جواز الترك، فمن نقول الله سبحانه وتعالى طلب أو أمر بصلاة الليل نقول عليها مستحب، إذن بيها ملاك المحبوبية، بيها وجود مصلحة للعبد، هاي المصلحة أعزائي سواء كانت بالوجوب أو بالاستحباب إذن يسموه الملاك. وهكذا بالنسبة للحرمة والكراهة، الحرمة بيها ملاك، وملاك الحرمة هو المبغوضية إلى الله سبحانه وتعالى، والمكروه أيضا بيه مبغوضية، بيه ملاك المبغوضية إلى الله، ملاك المبغوضية إلى الله سبحانه وتعالى بالمكروه على نحو التسامح ويمكن الإتيان به ولا ضير عليك، لكن إذا تركته تحصل أجره ثواب. وأيضا عندنا الحرام بملاك، ملاك المبغوضية، ولكن ملاك المبغوضية بالحرام تختلف عن ملاك المبغوضية بالمكروه، لأنه بالحرام على نحو إلزام الترك، وجوب الترك، فهاي يسموها الملاكات. فإذا نرجع إلى استدلالنا، أي طبعا والإباحة، وأنا ما قلنا من حول الدرس إلى أصولي ولا هذا تفصيلا شرط ناقشوا بالأصول، الإباحة أيضا بها ملاك، ملاك التخيير بين الفعل والترك. فبالنتيجة إذن الوجوب بملاك المحبوبية إلى الله، الله يريد أن يريد من العبد أن أن تفعل ذلك، إذن هو مريد، هاي الصفة اللي دا نستدعى عليها، الله مريد. وإذا نهانا عن شيء إذن الله سبحانه وتعالى يبغض هذا الشيء، اللي هو عبر عن المصنف يكره هذا الشيء. نرجع إلى عبارة، فالباري تعالى مريد وكاره، مريد للأفعال التي أصدر فيها أوامر، وكاره للأفعال التي نهانا عنه. وهو المطلوب. شنو المطلوب؟ أننا نثبت بأن الله سبحانه وتعالى مريد وكاره. إذن الإرادة صفة من صفاته تعالى. وبهاي الحالة نكون قد استدلينا بثلاث أدلة، اللي هو الأول الإجماع، والدليل الثاني العقلي، والدليل الثالث النقلي. أكم الحق اللي هو عبر عنها، وها هنا فائدتان. الفائدة الأولى كراهيته تعالى، لما نقول الله يكره الزنا لأنها نهى عن الزنا، لا تقربوا الزنا، شنو معناه؟ قال هي علمه باشتمال الفعل اللي هو الزنا. الله يعلم بأن الزنا، بأن هذا الفعل اللي هو الزنا مشتمل على المفسدة. المفسدة من يتضرر بيها؟ العبد نفسه، ولذلك نهاه عن ذلك، على المفسدة الصارفة عن إيجاده. ولذلك الله نهانا عن إيجاد فعل الزنا. الزنا أمر عدمي، أنت تفعله فيوجد هذا الفعل، نهانا عن إيجاد هذا الفعل. إذن هو شنو؟ كاره. هاي بالفائدة الأولى. كما أن إرادته، شنو معنى إرادته؟ هاي التعاريف للإرادة والكراهة. كما أن إرادته هي علمه باشتماله هذا الفعل اللي أمرنا به على المصلحة، لما أمرنا بدفع الزكاة وإقامة الصلاة وبر الوالدين وإلى آخره، فهذه الأعمال فيها مصلحة، هذه المصلحة هي الداعية إلى إيجاد هذا الفعل. ولذلك أمرنا الله تعالى بإيجاد هذا الفعل المعدوم اللي هو شنو؟ الصلاة. فالصلاة والزنا فعلان عدميان، أنت توجدهما. إذا أوجدت الزنا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، كاره لإيجاد هذا الفعل. إذا أوجدت فعل الصلاة الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، محب مريد لهذا الفعل أن يوجد. هاي الفائدة الأولى. زين، الفائدة الثانية إن إرادته ليست زائدة على ما ذكرنا. هاي ردا على الأشاعرة، لأن قالوا إذا هو مريد فالإرادة شيء وذات الله شيء آخر، لأن هم عندهم فصل بين الذات وبين الصفات، وبعدين حاروا بالصفات وين يقولون عليها قديمة لو حادثة، ما يقدرون يقولون عليها حادثة لأن يصير الله معرض للحوادث وهو أزلي، والأزلي لا يصير لا يجوز أن يكون معرضا للحوادث، فاضطروا يقولون إن صفاته أيضا قديمة، وبالتالي وقعوا بمطب أسوأ من الأول وهو تعدد القدماء، فيصيرون القدماء تسعة، الله قديم وصفاته ثمانية أيضا قديمة فيصيرون القدماء تسعة، يعني كأنما يوجد تسع آلهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هم لعله ما أرادوا الإساءة إلى الله، بس هم حاروا لأنه اتخذوا هذا المبنى، فلازم يقدمون رأي وفق مبنائهم. زين، قال الثانية إرادته ليس زائدة على ما ذكرناه. إحنا شنو قلنا؟ الإرادة صفة من صفات الله، وصفات الله كلهن شنو؟ هي عين ذاته. وإلا لو كانت زائدة عليه كما قالت الأشاعرة، وإلا لكانت أولا إما معنى قديم كما قالت الأشاعرة صفة من صفاته وهي قديمة، وكل صفات الله قديمة، وبالتالي جاءك بالنتيجة. قال فيلزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء محال أيها الأعزاء، لأن القديم لا تكون له صفة زائدة، فلذلك قالوا تعددت القدماء بهذا الأمر، وهذا سيأتي بطلان إن شاء الله لما نتحدث عن التوحيد نذكر كلام الأشاعر. أو حادثا، إذن هذه الإرادة اللي هي صفة من صفات الله لو قديمة لو حادثة، تمام، هي مانعة خلو، وحدة من اثنين، لو قديمة لو حادثة. إذا قديمة شو تقولون؟ داخلة في الذات لو منفصلة عنه، قالوا منفصلة عنه قلنا لهم تستلزم تعدد الذات. بينما لو قايلين مثلا هي عين ذاته، هو قديم وصفاته داخلة فيه يعني مو متجزئة عنه، أو حادثة والصفات حادثة، ويستحيل أن تكون صفاته حادثة لأنه معناتها كان يخلو منه من هذه الصفات ثم حدثت له، فإذا كانت معدومة عنده ثم حدثت عنده إذن كان فيه نقص ثم حدثت له فاستغنى. إذن كان في حال من الأحوال، في زمن من الأزمان، في آن من الآوان كان فيه نقص، تعالى الله عن النقص. ثم لما كانت حادثة إليه إذن يكون محتاجا لها، والله سبحانه وتعالى ليس محتاج بل هو غني وغناه مطلق. زين، قال فأما في ذاته هذه الصفة اللي هي الإرادة الحادثة للواجب القديم كما قالوا، فإما في ذاته كما قالت الكرامية فيكون الواجب واجب الوجود محلا للحوادث يعني منفعلا، وهذا يستلزم النقيضين، شلون اجتماع المتحرك والساكن في آن واحد. فكذلك عندما نقول واجب الوجود قديم وصفاته حادثة يستلزم نفس الكلام، وهذا أيضا سيأتي البرهان عليه. قال فيكون محلا للحوادث وهو باطل كما سيأتي. ليش؟ لأنه أكو تغاير بين الذات الإلهية وبين صفاته، وهذا يؤدي إلى تغير أفعاله وإن شاء الله تعالى. زين، هذا الفرع ألف. الفرع باء، وأما في غيره، لأن هو إحنا قلنا هاي الصفات الحادثة، أما في ذاته كما قالت الكرامية أو حادثة في غيره، حدثت الإرادة وليس في ذات الله بل خارج عن ذات الله. زين، فيلزم على هذا القول، فيلزم رجوع حكمه إلى الغير. إذا صفة الإرادة وجدت مو في واجب الوجود، خلي نفترض وجدت في النقطة ألف، أو وجدت مثلا في الجبل، إرادته في الجبل أو في السماء أو في الأرض، يعني مو في ذاته، إيش راح يستلزم هذا القول؟ قال إذا تقولون صفة هاي الصفة الحادثة مو في ذاته، حتى نتخلص مما قال به الأشاعرة، حتى لا يصير القديم حتى لا يكون معرض للحوادث، فشن الحكم؟ قالوا فنخليها في غيره، نقولهم إذا هاي صفة الإرادة مو في الله مو في ذاته وحادثة وفي غير ذات الله، وين حدثت؟ وليكن في الجبل، حادثة في هذا الجبل، هاي شرح يلزم؟ قال فيلزم رجوع حكمه إلى الغير، يصير الله سبحانه وتعالى محتاج إلى هذا الجبل لأن به الإرادة، لأن الله محتاج للإرادة على قولكم، تمام ولا؟ لأن هي حادثة ومو في ذاته فيكون محتاج إلها. زين، الله محتاج، لو الله غني وغناه مطلق، هاي دائما نكررها مرارا وتكرارا، ولذلك عبر عنها بأنها محال. وأما جيم، وأما لا في محل، موجودة لكن لا في، موجودة وحادثة وليس في محل، كما تقول المعتزلة، قالوا حادث صفة الإرادة وصفة الكراهة موجودة، وهذا الموجود حادث ولكن لا في ذات الله ولا خارج عن ذات الله، يعني مو بمحل، فهذا أيضا القول، قول المعتزلة أيضا فاسد. موجود لا في موضوع، شلون ماكو موجود ما في لا في موضوع؟ الفساد الأول يلزم منه التسلسل، شلون يلزم منه التسلسل؟ لأن الحادث مسبوق بإرادة المحدث، تمام، كل شيء حادث مسبوق بإرادة المحدث. زين، فهي هاي الإرادة إذن حادثة لكن ليس في محل، وننتقل إلى الكلام إليها أن هذه الحادثة في نقطة أخرى، هذه الإرادة حادثة وحادثة ليس في موضوع، وننتقل إلى ثالثة، وننتقل إلى رابعة، وهكذا يتسلسل، والتسلسل باطل لأن التسلسل يستلزم وجود معلول بلا علة،
وهذا بعض. ما ممكن أكو معلول بلا علة، ما ممكن أكو أثر بلا مؤثر، ما ممكن أن توجد صنعة بلا صانع، يستحيل هذا الأمر. زين، هنا أكو شرح أقرأ لكم إياه على هي هاي النقطة. قال فإن الإرادة ألف باعتبارها حادثة، ألف حادثة اللي هي الإرادة تحتاج إلى محدث، والمحدث هو الواجب، واجب الوجود الذي أوجدها لمخصص، وهي الإرادة باء، وهذه الإرادة باء حادثة أيضا فتحتاج إلى مخصص آخر وهي الإرادة جيم، وجيم وهكذا إلى ما لا نهاية، يستلزم التسلسل. وأخذنا كيفية التسلسل باطل، الدور والتسلسل كلاهما باطلا. الثاني، الفساد الثاني في وجود صفة الإرادة لا في موضوع، كما قالت المعتزلة لاستحالة وجود صفة لا في محل، يعني يستحيل عروض هذه الصفة على شيء وهذا الشيء لا شيء، هذا محال. مثل اللون، اللون أيها الأعزاء، اللون من الأمور العرضية، لابد أن هناك جسم يعرض عليه، فلا يمكن أن يكون هناك لون بس مو على جسم، ما ممكن أكو لون بدون جسم، لابد أن اللون يعرض لأنه من العوارض من الأعراض، اللون لابد أن يعرض على جسم، مثل الفرح والسرور والكراهة والحب وغيرها والجوع والعطش، لازم أكو جسم يحوي، ولا ما يكون هو هذا العرضي الحادث يكون عشوائي لا في موضوع، موجود لا في موضوع، هذا مستحيل. تمام، إذن هذا الدليل اللي حبينا نبينه في أن الله سبحانه وتعالى مريد وكاره. طيب، ننتقل إلى الصفة الخامسة من صفاته تعالى، أنه تعالى مدرك. شنو يعني مدرك؟ هاي العبارة مال سميع بصير، هاي كلمة مدرك شنو معناها؟ طبعا المدرك معناته السميع البصير. قال لأنه، هذا سجابنا الدليل على أنه تعالى مدرك، دليل عقلي، لأنه حي، والحي قادر عالم، تمام، وهذه أخذناها، فيصح أن يدرك ما دام حي حال حال الأحياء الأخرى، كل حي مدرك. وقد ورد، جاب لنا دليل آخر، الدليل الثاني دليل نقلي، الدليل الأول دليل عقلي، كنت قسمون الدليل عقلي ودليل نقلي، مثل ما استدلينا على إرادة الله بدليل عقلي ودليل نقلي، ودائما أعزائي نقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي حتى يصير الدليل النقلي يجي مؤيد لما استدل به العقل. قال وقد ورد في القرآن، هذا الدليل النقلي، بثبوته له أن الله سبحانه وتعالى مدرك، يعني أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. وقال في سورة أن الله سميع بصير في سورة الحج آية 75، فيجب إثباته له. ليش يجب إثباته له؟ لأن إذا تتذكرون احنا قلنا كل صفة تجوز له يمكن له تكون واجبة له، كل صفة يمكن أن تكون له فيتجب له. شنو معنى أن الله سميع؟ يعني عند أذنه يسمع، كما قالت الأشاعرة اللي توقفوا على ألفاظ الآيات، أن الله بصير يعني عنده عيون ينظر بيها. الإمامية ذهبوا إلى أنه سميع يعني يعلم، يعني عالم بالمسموعات، الله بصير يعني يعلم بالمبصرات، إذن هو مدرك للمسموعات والمبصورات تمام. الآن هذا انتهينا من كلام العلامة الحلي. أقول المقداد السيوري، قد دلت الدلالة النقلية، النقلية يعني من الكتاب والسنة، على اتصافه تعالى بالإدراك اللي قلنا هي سمع وبصر. الإدراك بالحقيقة هو العلم بالنسبة لله، العلم بسبب عدم وجود الحواس. الله ما عنده عين، الله ما عنده أذن، ما عنده لسان، ما عنده أصابع، إذا ما عنده عين شلون يكون مبصر؟ شلون سميع وبصير. إذا ما عنده إذن شلون سميع؟ إذا ما عنده عين شلون بصير؟ نقول هو إدراكه للمسموعات والمبصورات، علمه. قال وهو زائد، الحواس زائدة عليه، يختلف عن الإنسان على العالم بالنسبة إلينا إذا قسنا الله سبحانه وتعالى علينا، فيكون الله غير عالم. فإن نحن الممكنات، آني وإنت وإلى آخره، وهذه البقرة وتلك الدجاجة وهذه السمكة وإلى آخره، فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض. أنا أعلم بالسواد وأعلم بالبياض، وأعلم بالصوت الهائل وأعلم بالحسن، وبين إدراكنا لها. الإدراك يختلف أيها الأعزاء. الفرق بين أن ترى السواد وأن تعرف السواد. هسه من أجيب لك مثلا قماش أسود وتشوفه بعينك، هذا شفته بعينك ببصرك، بس لما ما أجيب لك قماش أسود وأقول لك شفت لون أسود، تفهمه أنت هاي العبارة؟ تقول إيه أفهمها، اللون الأسود أفهمه. نقول لك هو هذا يعني علمك بالسواد، علمك بالسواد مع أنه أنت ما شفت الأسود، تمام؟ فهذا فارق واضح بين علمك بالسواد ورؤيتك للسواد، لأن رؤيتك متوقفة على وجود عين ناظرة. قال وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، الفرق وجود الحواس، فرق بين أني مدرك للسواد والله مدرك للسواد، بين أني سميع بصير والله سميع بصير، إني سميع بصير بواسطة الحواس. الأعمى من الولادة ما يعرف شنو السواد، سامع بي وتقول له أسود يقول لك إيه أسود، بس ما يتذوق شنو سواد الأسود وبياض الأبيض وحمار الأحمر وإلى آخره، ذن ما يتذوق لأن ما طرحت عليه الألوان. أكو فرق بين اللي يطرح عليه الخرس، أي أخذتوها بالفقه، وبين اللي كان يعني كان متكلم ثم طرأ عليه الخرس قصه ولسانه فيدرك الكلمات يفهمها لأن مر عليه، وبين الأخرس من الولادة ما يعرف الألفاظ، ما جاي على يعني ما عارف حتى يتذوقها، تمام؟ قال وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، مع وجود حواس يكون الإدراك هو العلم، مع عدم وجود الحواس لله، لأنه لو أنا عندي حواس فكون أعلم بالأسود والأبيض، الله أيضا يعلم بالأسود والأبيض ولكن يعلمه من غير حواس. إذن معنى الله سبحانه وتعالى سميع بصير يعني مدرك، يعني عالم بالسواد والبياض. قال لكن قد دلت الدلائل العقلية، ولا ما بيننا بالنقلية، دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس على الله سبحانه وتعالى. لو كان لله سبحانه وتعالى حواس لكان محتاج إليها، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الاحتياج، بل هو غني وغناه مطلق. قال والحواس والآلات، شنو هي الآلة؟ آلة البصر العين، آلة السمع الإذن، آلة النطق اللسان، آلة آخره، وهذه كلها مستحيلة على الله. قال فيستحيل ذلك، تلك الحواس الزائدة عليه، وجود الحواس إلى الله مستحيل، اللي يكون محتاج إليه. أنت محتاج إلى عينك، أنا محتاج إلى عيني وإلى إيدي وإلى أذني، أذني أحتاجها حتى أسمع بيها، عيني أحتاجها حتى أنظر بيها، إيدي أحتاجها حتى ألمس بيها، لساني أحتاجها حتى أتذوق بيه. لكن الله سبحانه وتعالى مو محتاج إلى هذه الحواس. إذا كان مو محتاج إلى هذه الحواس، فإذن هو يدرك ويعلم بالمسموعات والمبصورات من غير حواس. قال فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات. زين. والدليل على صحة اتصافه به، شنو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن نقول عليه أنه مدرك هذه الصفة؟ هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات. الله عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. زين، كيف يعلم بكل شيء وهو ما عنده لا سمع ولا ما عنده أذن يسمع بها ولا بصر؟ إذن معنى السمع والبصر أن الله سميع عليم، إذن هو مدرك، إذن هو عالم بتلك الأشياء من غير تلك الحواس. قال هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات مع من كونه حيا، هاي لأنه حي، والحي مدرك، والمدرك يكون عالما بما يدرك به. فإن كان بالحواس فيكون محتاج إلى حواسه كالإنسان ويدرك عن طريق حواسه، وإن كان من غير حواس إذن معناته أنه سميع بصير، يعني مدرك، يعني عالم بالسمع والبصر. قال فيصح أن يدرك، قلنا كل صفة تصح له شو تكون؟ يجب تجب له، كلما صح له وجبت له تلك الصفة. قال وقد ورد القرآن بثبوته له، ذكرت كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى سميع عليم بصير إلى آخره، فيجب إثباته له. كل صفة تصح على الله سبحانه وتعالى تكون مصدر لكماله فتجب له. فإدراكه، هاي خلوها بين قوسين العبارة، فإدراكه معناته شنو؟ هو علمه بالمدركات، هاي الزبدة الخلاصة، وذلك هو المطلوب. هذا هو ما أردنا بيانه في هذا الدرس. الصفة السادسة يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.